الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم، إليك المصير. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة مركزيات الإصلاح أو الثقافة المعيارية للمصلحين. والمجلس اليوم والموضوع اليوم في غاية الأهمية، وقد دمجت فيه مركزيتين مع بعضهما، مركزيتين مع بعضهما من باب يعني التقارب في الموضوعات. في من مركزيات الإصلاح المهمة والأساسية اللي هو مبدأ التكامل الإصلاحي، التكامل الإصلاحي بين العاملين وبين المصلحين. وفي مركزية أخرى مهمة من مركزيات الإصلاح اللي هي مركزية الألفة والتقارب بين المؤمنين والابتعاد عن الخصومات ودواعي التفرقة. هاتان مركزيتان دمجتهما مع بعضهما ليكون الحديث اليوم واحدا عن مركزية الألفة بين المؤمنين والسعي لجمع كلمتهم والبعد عن أسباب التفرق والتنازع. وهذا يقود إلى مبدأ مهم وهو التكامل الإصلاحي، التكامل الإصلاحي. فالحديث اليوم عن هذه القضية التي هي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. أولا، مما يبين أهمية هذه القضية من حيث الأصل أنها من مركزيات الدين عموما، هي من مركزيات الدين، من مركزيات الشريعة. والذي يدل على أن هذه القضية من مركزيات الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف شيئا مما يضادها بوصف الكفر، بوصف الكفر، مع أن بابها ليس باب تصديق وتكذيب ولا باب إيمان وكفر من حيث اللي هو الدخول في الملة والخروج من الملة، ولكن مع ذلك أطلق وصف الكفر على شيء مما يضاد مبدأ الوحدة والاجتماع بين المؤمنين، وذلك في أكثر من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن المعلوم أن الكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكن أطلق وصف الكفر على القتال بين المؤمنين، مما يدل على خطورة هذا الباب، وتفهم بالتالي أهمية وعظم ما يضاده من الألفة والوحدة والتقارب. والحديث الآخر أيضا في الصحيح في البخاري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. وقريب من ذلك وإن كان ليس متعلقا بالقتال، وهو حديث أيضا في الصحيح في البخاري، وهو: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا الآن وجه واحد يبين لك أن الموضوع هذا موضوع مركزي في الشريعة. وجه آخر، وهو أنه كما أطلق وصف الكفر على ما يضاد هذا الباب، فقد أطلق وصف الإسلام على ما يستقيم مع هذا الباب ويتفق معه. وأنت تعلم أنه حين يطلق وصف الإسلام على عمل معين، فهذا العمل يعد إيش أصلا ومركزيا في الإسلام. يعني لما تقول مثلا واحد يسألك يقول لك مثلا: من الرجل؟ ما هي الرجولة؟ مثلا تقول له: الرجولة هي المروءة. مثلا سؤال: هل الرجولة هي المروءة فقط؟ لا طبعا، ولكن جوابك هذا يقتضي أن المروءة أصل من أصول الرجولة، جيد؟ أو شيء مهم ومركزي جدا فيها. طيب، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، ها، ثم يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده، كأنك تسأل من المسلم؟ ها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا في البخاري أيضا. هذا وصف الإسلام الآن. وصف الإيمان أيضا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السنة بينكم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظوا الآن، الآن ما جيت أتكلم عن فضل، فضل الأخوة وفضل التقارب بين المؤمنين والألفة بينهم وفضل، لا، أنا جالس أتكلم أنه كيف الشريعة تعرض هذا الباب. الشريعة تعرض هذا الباب لا باعتباره بابا من فضائل الأعمال العامة، وإنما تعرضه وتلحق به وصف الإسلام والإيمان سواء من حيث الإثبات أو من حيث النفي، وتطلق على ما يضاد على بعض ما يضاده وصف الكفر. فأنت هنا تتعامل مع باب مختلف، ما تتعامل مع باب عادي. وبالتالي الحديث عن هذه القضية هو ليس حديثا عن قضية أنه والله من الأمور الجيدة التي لو التزمها المسلمون اليوم أن يكون في ألفة ومحبة بين المؤمنين، فكأنك تتكلم عن شيء تكميلي وشيء يعني جيد أنه يكون، ها، بس في أشياء أهم طبعا لازم نتكلم عنها، أشياء علمية ومعرفية، أما هذا الباب يعني جيد لو يكون. الفهم هذا لهذه القضية في الدين فهم خاطئ تماما. طيب، هذا الآن بشكل عام، ثم هنا نصوص خاصة، نصوص خاصة أقصد أنها متعلقة بسياق الإصلاح تحديدا، لأن نحن نتكلم عن مركزيات الإصلاح. هناك نصوص عن هذا المعنى الذي هو مركزي في الشريعة تبين أهميته في السياق الإصلاحي تحديدا. مثل ماذا من النصوص التي تبين أهمية أو تؤكد أو حتى من باب الأمر، يعني الأمر بهذا المعنى في السياق الإصلاحي؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جيد، لكن هذا عام، صحيح أنه في حالة البغي وكذا، لكن هو أيضا عام يعتبر، يعني أقصد ليس في سياق العمل الإصلاحي تحديدا، أنا أبغى شيء خاص بالعمل الإصلاحي. يعني أقصد أنه هو الحديث أتى في الحديث أو الآية أتى في سياق الإصلاح أيضا، هذا عام. وتعاون على البر والتقوى صحيح يشمل الباب الإصلاحي بلا شك، ويشمل غيره. واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا أيضا، هذا عام، وهو طبعا هو من الأدلة الصحيحة. يعني أنت لما تتكلم بين المصلحين تقول واعتصموا بحبل الله، هذا لا شك. طيب، خلينا أتي بنص أوضح. جيد، أحسنت، هذا جميل، صحيح، هذا الدليل مباشر، وإن كان في الناحية اللي هو التحذير مما يضاد هذا الباب، هذا صحيح. لكن من الأدلة المباشرة في خلنا نقول في الأمر بهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا في أي سياق؟ لا، الأمر جاء في أي سياق؟ سياق الجهاد في سبيل الله. إذا لقيتم فئة، أي فئة من الأعداء من الكفار، هذا في سياق الجهاد في سبيل الله. وبالتالي نحن نتكلم الآن عن سياق العمل للدين، عن السياق الإصلاحي. وأيضا من الأدلة حديث في البخاري مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. وكان قال لهم عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه الآن أدلة مباشرة لهذه القضية في أي سياق؟ في السياق الإصلاحي. تطاوعا يعني تطاوعا، يعني ليطع أحدكم الآخر، ليولن، تشمل طبعا صورا كثيرة منها التنازل عن الرأي، لا 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 تتصلب في رأيك أو فكرتك أمام أخيك، تطاوع. قد هذا التطاوع يتطلب أن تتنازل عن شيء، توافقا يعني. طيب، الآن هذا كله مقدمة مهمة لنفهم أهمية البحث في هذا الباب. جيد، وفرق كبير بين باب تبحث فيه وقد أدركت أهميته واستوعبت أبعاده واستوعبت مركزيته، وبين باب تبحث فيه وكأنك تبحث عن معاني معرفية عامة أو عن معنى من المعاني الحسنة بشكل عام. فرق بين الأمرين: أن تدخل بابا في البحث وأنت تدرك أهميته وخطورته ومركزيته، وبين أن تدخل في باب البحث من باب يعني البحث العلمي العام. جيد؟ طيب، هذا الآن واحد. اثنين، من يتأمل في واقع الأمة وواقع المسلمين اليوم تأملا سطحيا، ما يحتاج يدخل إلى التأمل العميق، يعني ما يحتاج يكون واحد يعني ملئ خبرة وحكمة، يعني فقط التأمل البسيط، سيدرك أن من أهم مشكلات الأمة الإسلامية اليوم هي التنازع والتفرق. جيد؟ وكلما كنت أكثر خبرة وتجربة ومعرفة بالواقع، ازددت إدراكا لتفاصيل وأبعاد وحدود هذا الاختلاف وهذا التفرق. وهذا الاختلاف والتفرق له مقامات ودوائر مختلفة كثيرة في واقع الأمة الإسلامية اليوم، أليس كذلك؟ في شيء منه يشمل دائرة العوام والخواص، العاملين للإسلام والقاعدين عن العمل له. وهذا التفرق يعني يدخل تحت، يعني خلنا نقول أحيانا تحت أبواب الوطنية، أحيانا تحت، ويكون الناس يعني المتفرقون مسلمين، ولكن في دواعي معاصرة اليوم للتفريق. وهذه دائرة عامة، هذه لا تختص أو ليست متعلقة أساسا بالعاملين للدين والمصلحين، وإنما هي عامة. وهذا ترى مهم، يعني لما نتكلم عن التفرق بين المسلمين وكذا، ما ينصرف الذهننا تنصرف أذهاننا فقط للتفرقات الخاصة اللي هي في السياقات العقدية الدقيقة أو في السياقات الإصلاحية الدقيقة، وإنما من جملة التفرق الذي يؤمر المصلح بالتعامل معه بتقريبه وإبعاد أسبابه، هو التفرق العام أو الموجبات العامة للتفرق التي تشمل الدوائر المختلفة. هذه الآن صورة من صور التفرق الموجود. يوجد تفرق واختلاف أشد منه، أو في كثير من الأحيان يكون أشد منه، وهو أشد منه من حيث الدرجة، وإن كان أقل منه من حيث السعة والانتشار، وأحيانا في الدائرة الأولى يكون الدرجة أيضا عالية، وهو التفرق العقدي، تفرق العقدي بين المنتسبين للإسلام. وهذا له أسبابه وموجباته، سأشير إلى بعض الأمور المتعلقة به بعد قليل بإذن الله. وهناك من التفرق الموجود ما هو أخص من ذلك، إحنا ماشيين من الأعم للأخص، وهو التفرق بين المصلحين وبين العاملين في، خلنا نقول، فيما يتعلق بالمنهج الدعوي والمنهج الإصلاحي وما يتعلق بذلك، أولويات الإصلاح. هذا تيار أو وجهة معينة ترى أنه هذه الأولوية الإصلاحية، في وجهة أخرى ترى الأولوية مناقضة لها، يحصل أحيانا تفرق وتنازع بسبب الاختلاف في الأولويات الدعوية وتقدير المصالح والمفاسد وإلى آخره. وهذا أحيانا يحصل حتى بين أصحاب الاتجاه الواحد، بل وبين العاملين في مساحة واحدة، وبين المتفقين في الأولويات الكبرى، بس أحيانا يحصل اختلاف في أولويات معينة. المشكلة الكبيرة التي تحصل في هذا الخلاف البسيط المحدود المفترض أنه تستجلب يعني خلنا نقول مؤونة التفرق والخلاف في المقامات العليا لتنزل في هذه المقامات الدنيا، يعني تصل إلى ولاء وبراء، وأحيانا تصل إلى الكفر والإيمان وتمزق إلى آخره. هذا كله التفرق الحاصل يوجب أن يكون من مركزيات الإصلاح التي ينبغي أن يستصحبها المصلحون اليوم، هو مبدأ إيش؟ الألفة والتقارب والتعاون بين المؤمنين والتكامل الإصلاحي. كيف؟ سنأتي إلى بعض القواعد الآن من حيث المبدأ. من حيث المبدأ، ما الفائدة من هذا الكلام يا جماعة الخير؟ الفائدة من هذا الكلام أنه فرق كبير بين من ينزل في العمل الدعوي وفي العمل الإصلاحي، وهو يستصحب أن من أهم ما ينبغي أن ينظر إليه وأن يسعى لتحقيقه، وأنه من مركزيات الإصلاح، هو ما يؤدي إلى التعاون والتآلف والتقارب بين المؤمنين، وبين من ينزل وهو لا يفكر إلا في قضايا محددة ليس منها هذا المعنى العام المتعلق بالتقارب بين المؤمنين والتآلف فيما بينهم. ولذلك الذي يستصحب هذا المعنى تجده يوازن بين المصالح والمفاسد، يقدم شيء على شيء، يتنازل عن شيء، يؤخر الحديث في شيء إلى آخره. الآخر الذي لا ينظر إلى هذا المعنى يتهم هذا الذي يوازن بين المصالح والمفاسد أنه يجامل في دين الله ويميع في العقيدة، ويعني اعتبارات حركية واعتبارات حزبية التي تجعله يعني يقدم ويؤخر ويؤجل ويبكر، بينما نحن الذين نفهم الدين صح والدين واحد والفكرة واحدة، ولا تقول لي مدري إيش وما مدري إيش. تذهب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث عهد بكفر، لا ما أريد أن أفعل هذا حتى لا تستنكر قلوبهم. طب إيش هذا اسمه؟ طب يا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول الذي فعل وفعل وفعل، لا 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 يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إيش هذا اسمه؟ طيب الشاهد أنه ما الفائدة من الحديث عن مركزيات الإصلاح وإدراج هذه المركزية منها؟ الفائدة مهمة وضرورية جدا، أنه من يريد أن يعمل في الواقع الإصلاح اليوم يجب أن يدرك ويفهم أن هذه القضية من أهم المركزيات التي ينبغي النظر إليها والسعي في أن يفعل فيها شيء، في أن يفعل فيها شيء. طيب الآن هذا التحدي الذي يواجه المصلح، إحنا الآن التحديات عموما الإصلاحية، إحنا كتبت في بوصلة المصلح العوائق الإصلاحية، عوائق الإصلاح على نوعين، عوائق خارجية وعوائق داخلية. العوائق الخارجية التي يكون جزء أساسي من مصدرها هم الأعداء، تسلط الأعداء، قوة الأعداء، تمكن الأعداء، اعتبارات أخرى، هذه أسباب خارجية. وفي أسباب داخلية تعيق عن الإصلاح، من أهمها هو إيش؟ قضية التفرق والتنازع. طيب طيب إيش المطلوب يعني من هذا الكلام؟ مطلوب نسوي مؤتمر ونقول للناس يا جماعة خلاص هدوا اللعب وانهوا خلافاتكم، احنا كلنا حبايب والأمور طيبة وكلنا نؤمن بالكتاب والسنة، وخلاص يلا كتاب والسنة وخلصوا خلاف. نحن نعلم جميعا ان هذا لن يكون جيد، هذا لن يكون، بمعنى انه ليست القضية انه يلا يا جماعة انت تؤمن بالكتاب والسنة، تؤمن بالكتاب والسنة، خلينا نكون حبايب وخلاص الأمور تمام. هذا لن يكون بهذه الطريقة. لماذا؟ لانه في أخاديد قد حفرت خلال 1200، 1300، 1400 سنة من تفاصيل الخلاف التي لن تنتهي بالدعاوى أو الدعوات المجملة لردم هذه الخنادق والأخاديد التي حفرت مع الزمن. طيب ما المطلوب؟ المطلوب إن شاء الله سيأتي بعد قليل، لكن قبل أن أذكر ندخل في المطلوب، قبل أن ندخل في المطلوب أريد أن أشير إلى معنى مهم جدا. هذا المعنى هو إذا كان من مشكلات الأمة الإسلامية الكبرى مشكلة التنازع والتفرق، وكان المطلوب من المصلحين أن يراعوا هذه المشكلة، وكان من التحديات الكبيرة التي تحيط بالمصلحين هو أنه كيف يتعاملوا، كيف يتعاملون مع هذا الواقع الموجود فيه التفرق والاختلاف، فمن باب أولى، من باب أولى أن يقال يجب على المسلمين وعلى المصلحين من باب أخص أن لا يثيروا أسبابا جديدة تؤدي إلى مزيد من التفرق والاختلاف. جيد؟ يعني اللي فينا كافينا، احنا خلينا الآن نتعامل مع اللي فينا، يعني نتعامل مع ما هو موجود، فضلا عن أن يأتي أشخاص وكأننا نعيش في حالة رغد وسعة فيثيرون قضايا ليست من مركزيات الدين ولا من مركزيات الشريعة ولا يتوقف عليها عز الإسلام والمسلمين، وتكون هذه القضايا من جملة الأسباب الجديدة الدافعة إلى مزيد من التفرق والاختلاف. ولذلك من يفعل ذلك يكون قد ارتكب جريمة في حق الأمة الإسلامية، وليس أنه فقط ارتكب يعني ذنبا خاصا معينا متعلقا به، وإنما قد ارتكب جريمة في الحق العام المتعلق بواقع الأمة الإسلامية، لأن عجلة المسلمين وعجلة الأمة وعجلة الإصلاح هي عجلة أصلا متعثرة بأسباب، واحدة من أهم أسبابها هو هذا التنازع والتفرق والاختلاف. فأن تأتي بعد هذا كله فتثير ما هو جديد في الاختلاف وتثير ما هو سبب في أن يعني خلينا نقول ينفخ من نار الاختلاف والتفرق والتمزق، فهذا بلا شك إشكال كبير يعني وجريمة في حق المسلمين. طيب، ما المطلوب الآن مراعاته في السياق الإصلاحي؟ طبعا يعني لازم تستصحبوا موضوع السلسلة، سلسلة مركزيات الإصلاح. احنا في مركزيات الإصلاح الحديث عن كل قضية من قضايا المركزيات الإصلاح ليس من كل الجوانب، وإنما في تركيز في جوانب معينة متعلقة بالسياق الإصلاحي، جيد، ونحاول يعني في كل المركزيات أو في أغلب المركزيات أنه تذكر بعض الوسائل العملية المعينة على تحقيق هذه المركزية، جيد. أنا كتبت ثلاثة عناوين. هذه العناوين لعلها إن شاء الله يمكن أن نضيف إليها أمرا رابعا، ويمكن أن يكون منفصلا، يعني يعتبر كخط موازي لهذه الثلاثة عناوين. خلينا نعتبرها ثلاثة الآن، وهذا بعد ذلك سأذكر ما هو هذا الخط الموازي المهم جدا. طيب، في ثلاثة عناوين إذا روعيت، طبعا إذا روعيت مو روعيت في الواحد في الاثنين، إذا روعيت في السياقات الإصلاحية، إذا روعيت بأن نشرت وصارت يعني محلا للاهتمام العام ونميت، وهي هذه ترى يعني قابلة لأن تنمى، يعني قابلة لأن تنتشر، ليست، وهي عموما ليست سرا، هي مطروحة ومتداولة ودائما تذكر، لكن الآن أنا أجمعها في هذه المحاضرة كثلاثة أمور أعتقد أنها أمور أساسية. ثم بعد ذلك عندنا أمر الرابع يعتبر خط موازي مهم جدا جدا، سأذكره إن شاء الله بعد هذه الثلاثة. طيب، ما هي هذه الأمور الثلاثة التي يعني تسهم في أن نتعامل بطريقة صحيحة مع هذه الخلافات والإشكالات؟ الأمر الأول هو أن نجعل التزكية مركزية في مختلف سياقاتنا الدعوية والتربوية والإصلاحية، وذلك لأن كثيرا من أسباب الخلاف ليست راجعة إلى أسباب أو إلى دوافع أو بواعث علمية، وإنما راجعة إلى أسباب نفسية تزكوية إيمانية، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. وهنا يأتي الحديث الذي تفضلت به، وهو حديث إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان، وصلى الله عليه وآتاه الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، يعني بأبي هو أمي، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم ما يشغل باله هو حال أمته بعده، ومن أهم المفردات التي تشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم في حال أمته بعده قضية التفرق. ولذلك اجتماع الأمة وتقاربها هو قرة عين لرسولها صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني من أهم ما يعني كان يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو اتفاق أصحابه واجتماعه، ومن أكثر وأشد ما كان يؤرقه هو أن تحصل حالة تفرق أو شيء، حتى إنه لما خرج يوما عليه صلاة الله وسلامه لأصحابه وقد تنازعوا في القدر، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو راوي الحديث، قال فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا مما يحصل، ثم قال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم. وفي المقابل لما رأى اجتماعهم عليه صلاة الله وسلامه وهو مريض عند مرض وفاته، لما رأى اجتماعهم على أبي بكر الصديق وقد استقاموا خلف إمام واحد وانتظمت صفوفهم يصلون خلفه يسجدون بسجوده يركعون بركوعه يجلسون بجلوسه، وكشف الستار وهذا آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتسم، وتلك الابتسامة قال أنس وهو حاضر تلك الصلاة، قال كدنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وابتسم كأن وجهه ورقة مصحف. ولا شك أن ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم تلك ابتسامة الرضا والسكينة والفرح، هذه تلك الابتسامة كان من أهم موجباتها هو حالة الانتظام في أصحابه وعدم تفرقهم وتنازعهم. فواحدة من الأمور الأساسية التي كانت تؤرق أو يعني تقلق النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته قضية الاختلاف والتفرق، والدليل على ذلك أنه كان يكرر على أصحابه هذه القضية فيما بعده، فيما بعد وفاته، فكان يقول: والله لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. طيب إذا فتحت الدنيا ما الذي يكون؟ يبينون حديث: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما قال الله ورسوله أو كما أمرنا الله ورسوله. قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا السياق ما هو سياق تجارة، يعني ما هو سياق عمل دنيوي تجاري فتنازع المسلمون فيه، سياق فتح في جهاد في سبيل الله في أعظم انتصار يمكن أن يحصل، فتح فارس والروم، جيد؟ وفي ذلك المقام الشريف الذي ينتصر فيه المسلمون وترفع فيه رايتهم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه نتيجة ما يدخل عليهم من الغنائم الكثيرة والكنوز التي لا عهد لهم بمثلها أن يكون ذلك سبب للتفرق والتنازع. طيب، هل هذا الآن الخلاف الذي يمكن أن يحصل أو التفرق متعلق بأمر معرفي أو منهجي أو عقدي؟ لا، متعلق بأمر، يعني هو من حيث السبب دنيوي، ومن حيث السبب الخارجي دنيوي، ومن حيث السبب الداخلي سيكون أمرا تزكويا. وبالتالي يفهم من هنا أن التزكية من أسباب تجاوز قضية الخلافات والتفرق. ترى ما هذه القضية، ترى ما تحتاج إثباتات كثيرة، أنت بس انظر للواقع. ومثل ما ذكرت لكم يا جماعة، يعني حتى يعني من يستمع لهذه المادة وشيء، الأعمار متفاوتة، في ناس لهم تجربة في الواقع الإسلامي والعمل الإسلامي، في ناس ما لهم تجربة، في ناس طلاب حبايب لسه توهم بادئين وينظرون إلى الواقع الدعوي والعلمي والشرعي بنظرة يعني جميلة كذا وردية، إنه ترى ما شاء الله مدام الناس طلاب علم ودرس فكلهم حبايب وكلهم ناس تزكيتهم عالية وكلهم، وما في يعني خلافات يمكن أن تكون بسبب حسد أو كيد أو مكر أو لا لا لا، الأمور طيبة وما شاء الله الحمد لله. هذه بس في الدوائر البعيدة، في بعض الناس لسه براءتهم يظنون هذه القضية، والحقيقة أنه هذا الواقع لا شك أنه في كثير من تمثلاته أفضل من غيره، ولكن فيه هذه الأمراض أيضا، هذه الأمراض موجودة. أنا ما أتكلم الآن الخلافات المعرفية العقدية، لا، أنا أتكلم عن الأمور التي هي بسبب ضعف التزكية، الأمور اللي هي متعلقة بالحسد والغل والحقد والتكسبات الدنيوية والصراع على الجاه، كله موجود، كله موجود، جيد؟ ليش؟ هنا المقام مو مقام ليش؟ كلام في كثير، في أسباب متعددة، لكن موجود. وفي نفس الوقت موجود نماذج مشرفة وعزيزة التزمت بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والصبر والأخوة والحلم والعدل، كله موجود، موجود هذا وموجود هذا، موجود الإيثار وموجود التنازل وموجود التضحية في سبيل الإخوة أخوانه المسلمين، كله موجود. لكن أيضا يجب أن نفهم أنه ما هو سبب للتفرق من حيث قلة التزكية والإيمان أيضا موجود في هذه الأوساط الدعوية والإصلاحية والشرعية. طيب، إيش المطلوب؟ المطلوب هو ثلاثة أمور كما قلت، إحنا الآن في الأمر الأول وهو قضية التزكية. لذلك نرجع الآن إلى مركزيات الإصلاح، المحاضرة الثانية أو الثالثة اللي هي بعنوان إيش؟ مركزية التزكية، جيد؟ فنرجع لذيك المحاضرة ونشوف إيش الكلام اللي قيل فيها من حيث كيف تمركز التزكية في السياقات التربوية، في السياقات الدعوية، في السياق الشخصي إلى آخره، وبالتالي يكون هناك ترابط بين المادتين، جيد؟ طيب، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، الكلام في هذا كثير، لكن هذا الباب الأول. هذا الباب الأول اللي هو باب التزكية كما قلت ليس المقصود هو أن تكون القضية يعني جزئية، أنه يكون في محاضرات وعظية أو دعوية أو مجرد يعني لما يصير في خلاف أنه تذكر بالله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أكيد وأساس، لكن التذكير بالله، التذكير بالله ينزل على قلبين، قلب يجل ويخاف ويرهب ويفرق، وقلب إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. تنزل على قلب مؤمن مخبت قادر على التخلص من أمراضه، وتنزل على قلب قد أكلته الأمراض، أكلته الأمراض. القلب الذي أكلته الأمراض لما تقول له اتق الله أحيانا يكون جوابه عارف عارف الدين اللي بعده، تكثر علي كلام شو اسمه تاكل على حسابي، فاهمين اتق الله يلا جيب اللي بعده. في ناس هكذا. طيب لما تروح تنظر ايش هو هذا، بائع خمر؟ لا مو بائع خمر، هذا ممكن يكون مشتغل بالدعوة ولا موجود، موجود جيد. كلامي ارجو انه ينزل على حالة على ناس يعني يعلمون انه هذا ليس تعميما ولا تغليبا لجانب على جانب. كما قلت في جوانب من الخير والصفاء في السياقات أو في كثير من السياقات الدعوية والإصلاحية والشرعية ليست موجودة في السياقات الأخرى غير مشتغلة بهذا، وناس تزكوا فعلا بالعلم والإيمان. على أي حال الفكرة أنه حين تكون التزكية ثقافة ومركزية ويتربى الناس عليها، تنشأ القلوب على حالة من قرب الاستجابة للموعظة. جيد؟ هذا الآن واحد. اثنين، الوعي، أهمية الوعي ونشر الوعي وتربية الطلاب على الوعي، بحيث أنه ينشأ عندنا في الأوساط الدعوية والإصلاحية أن يكون الوعي مركزية في التنشئة. طيب ما دخل الوعي بقضية التآلف بين المؤمنين؟ إيش دخل الوعي؟ يعني تزكية تمام فاهمين، بس ما دخل الوعي بقضية التقارب بين المؤمنين والألفة بينهم ونبذ التنازع والتفرقة؟ هاي يا جماعة إيش دخل الوعي؟ جيد، إدراك ما هو موجود في الواقع تمام، الحكمة في التصرف جيد، ها
تغليب مصلحة الدين على المصلحة الشخصية.
يا سلام، تغليب مصلحة الدين على المصلحة الشخصية، فقه أولويات، جميل جدا، أحسنت، رائع. أيوة، في وعي مبكر، إذا فتحت عليكم فارس والروم بعدين أي قوم أنتم تفعلون كذا، لا ما نفعل، أو تفعلون كذا، ها في وعي مبكر، انتباه، استعداد نفسي لما يمكن أن يحصل. جيد. طيب خليني أجيب بس معنى آخر ما ذكرتموه وهو مهم جدا، وهو أن من كان واعيا جيدا في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، واعيا بأحوال أعداء الإسلام، الأعداء الصرحاء الذين يريدون حرب، الذين يحاربون الدين فعلا، الذي يدرك الواقع الموجود اليوم سيفهم جيدا أن من أهم مفردات عمل أعداء الإسلام مع المسلمين هو النبذ، أو خلنا نقول بث قضايا أو أسباب التفرقة بينهم، والكيد والسعي لمزيد من التمزق والتفرق بين المسلمين. يعني أن هناك من أسباب التفرق والتمزق بين المسلمين ليس نابعا من مجرد ضعف التزكية، ولا نابعا من مجرد اختلافات عقدية معينة، وإنما من أهم أسبابه هو الكيد الأعداء الذي ينفخ في هذه النار أو ينفخ في الأصول الموجودة من الخلاف، فيذكيها وينميها ويجعلها متسعة حارقة لدوائر أوسع مما هي عليه. هل لهذا المعنى أصل في الوحي؟ هل لهذا المعنى أصل في الوحي أنه من سعي أعداء الإسلام إرادة التفريق بين المؤمنين. لا يألونكم خبالة، يعني الخبال واسع، ما مو بالضرورة أنه هو يكون بهذه الصورة، يعني قد يعني يشمل هذا من جهة من الجهات أو صورة من صور. ها؟ ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. جيد، أحسنت، لكن في أيضا أوضح، لكن أحسنت. لا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مختلف نوعا ما في نفس السورة التوبة، لأن هذه الآية اللي بذكرها فيها مشروع كذا متعوب عليه في التفريق بين المؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا في إرادة مسبقة عند بناء هذا المسجد، إرادة التفريق بين المؤمنين، في إرادة مسبقة تخطيط. هنا الحديث ليس عن اجتهاد شخصي من بعض المؤمنين أخطأوا فيه فندخل في الخلافات التقديرية المصلحية الاجتهاد، لا، هنا في كيد من أعداء الإسلام يراد منه التفريق بين المؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. طيب يا جماعة، أنا بقول لكم إنه الجهود التي كانت تعمل من المنافقين وأعداء الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ظني أنها أقل بكثير في هذا الباب من الجهود التي تعمل اليوم للتفريق بين المؤمنين. اليوم فيها دراسات بحثية معمقة وشغل ورصد الواقع الإسلامي ومعرفة أبعاده، وبعدين مين اللي كذا ومين. واللي ما يفهم هذه القضية يا جماعة ترى والله مسكين، اللي ما يفهم هذا المعنى ويظن أنه مو موجود في الواقع جيد، ويظن أنه هو لما يعني يقرأ كتب يعني في فهم التراث وفقط، يظن أنه هو يعني تعلم هذا وأنه مؤهل الآن لأن يكون رمزا من رموز الإصلاح ويفهم الناس. يا حبيبي ممتاز، بس ترك ما أنت فاهم كل شيء، مو ما أنت فاهم كل شيء، ما أنت فاهم جزء أساسي مما هو موجود في الواقع. لذلك الوعي من أهم الأسباب في أن نفهم أبعاد الإشكالات والخلافات التي تحصل. جيد، الوعي بإيش؟ هذا بس الآن جانب من الوعي، لأنه ليس الوعي لا يؤثر في هذا الباب اللي هو باب الخلاف وباب الألفة، لا يؤثر فقط من جهة أنه أنا أفهم أنه الأعداء لهم كيد في هذا الباب، وإنما يفيد كما ذكرت قبل قليل في الإيش؟ في الاستعداد المبكر. الوعي بأن يعني ترى الكلام اللي قلناه قبل شوية أنه ترى الواقع الإسلامي فيه وفيه، ترى هذا من الوعي. جيد، هذا من الوعي. أنت لازم تعي، أنت تدخل في الواقع. أنت اليوم يا جماعة شوفوا مراحل، عموما مراحل ضعف الأمة الإسلامية، مراحل ضعف الأمة الإسلامية وتسلط أعدائها عليها وضعف العاملين فيها، هي بيئة، هذه المراحل الزمنية تعتبر بيئة جاذبة للأمراض، بيئة جاذبة للأمراض. لذلك لا تعتقد أنه أنت في جو نظيف وجو سليم، هذه البيئة فيها ما هو سليم ونظيف وأعلى من غيره بلا شك، وفيها ما هو مريض وسقيم، وهذا من الوعي، لازم تدرك هذا المعنى. فما تدخل أنت في الوسط الدعوي أو العلمي أو الشرعي وأنت تظن أنك داخل إلى وسط أبيض نظيف، لا، في مشكلة، في مشكلات موجودة وليست مشكلة واحدة. هذا الكلام يا جماعة ليس سوداوية ولا مدري إيش ولا إيه. هذا الكلام من باب الوعي. الإنسان هو هذا جزء أصلا من الفهم، هذا جزء من الفهم، إنه في ناس لا يكون عندهم هذا الوعي ثم يتصلون بشيء من مشكلات هذا الواقع، تأتيهم صدمة، تأتيهم ردات فعل، أحيانا ينتكس، أحيانا ممكن يلحد. جيد، يقول إذا هذا اللي أنا وثقت فيه وعرفت إنه مدري إيش وكذا وبعدين يسوي كذا، أجل لا خير في هذا الدين مثلا. طبعا هذا خطأ أصلا التفكير بهذه الطريقة، هذا الرمز ليس هو الدين. لكن الوعي بالواقع يا جماعة، هذا الوعي بالواقع الإسلامي والوعي بواقع الأعداء قبل ذلك، وجزء أصلا من الفساد الموجود هذا هو من جملة الكيد العام الذي يحصل في واقع الإسلام. طيب، الوعي بمشكلات الأمة الإسلامية ومساحة الثغور، وهذا يقودنا إلى ما ذكر قبل قليل، فقه الأولويات، الوعي بالأولويات، الوعي بما ينبغي أن يعمل أولا هذا لا يكون. طبعا هذا السبب من أسباب الاتفاق، سبب من أسباب يعني عدم التمزق. يا جماعة لما نحن نقول الألفة وعدم التمزق، ترى احنا ما نقصد انه سيتم الاتفاق على كل الأقوال بين المسلمين، وإنما نقصد انهم يمكنهم ان يسيروا دون ان يقفوا للملاكمات المعطلة. جيد، يمكنهم السير دون ان يتوقفوا لحروب الحروب الجانبية المعطلة. ما هو الأمر الثاني؟ قضية الوعي. من جملة الوعي المطلوب الوعي الشرعي. الوعي الشرعي احنا ما تكلمنا عنه الآن. الوعي الشرعي بماذا؟ بأمور كثيرة، من أهمها الوعي بمركزية هذا الباب في الشريعة والدين، وهي النقطة الأولى التي ابتدأت فيها هذا المجلس لما تحدثت عن وصف الإسلام ووصف الإيمان ووصف الكفر فيما يضاد هذا المعنى وإلى آخره. ترى هذا باب ينبغي أن يوعى حتى تفهم أنك أنت تدخل في قضية هي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الأمر الثالث ماذا؟ ما هو برأيكم؟ تزكية والوعي، وتكلمنا عن منطقة كل منها باختصار شديد جدا. الأمر الثالث أيوة له علاقة بالعلم سيكون طبعا، لأنه التزكية هذا أنه الخلاف حسد غل مدري إيش طمع، هذا ما له دخل. هذا أنت موافقني في المنهج، ما أنت موافقني في المنهج، إذا القلب في مشكلة سأختلف معك، وهذا معلوم وموجود. الباب الثاني باب الوعي، لا أنه في ناس ترى فيها غفلة، ما أنت فاهم أنت جاي السير يا حبيبي أبو الشباب، اهدى شوية، ألف بين القلوب كذا إلى آخره. الآن باب الثالث باب علمي، باب علمي لا هو باب العمل، هو يدخل في التزكية، أنه التزكية علما وعملا. جيد، الآن يدخل باب علمي، إنه لا ترى في ناس يا جماعة وناس كثر من أسباب التفرق والتمزق الحاصل لديهم هو سبب ليس إنه هو عنده تزكية ضعيفة، قد يكون في مدخل قلبي، وليس هو إنه قد يكون عنده نقص في الوعي، بس ليس بالضرورة أن يكون هو الأمر الأساسي، وإنما عنده مشكلة معرفية متعلقة بالموقف من الآخر، موقف من ممن يخالفك من أهل الإسلام، من المنتسبين للإسلام، في من يختلف معك عقديا، من يختلف معك منهجيا، من يختلف معك إلى آخره. وهذا بلا شك موجود من أناس من أصحاب تزكية، من أصحاب تزكية، من أصحاب صلاح، من أصحاب خير بلا شك. بمعنى ليس كل من وقع في الاختلاف والتفرق فوقوعه هو دليل على أنه لا يحب المسلمين وعلى أنه عنده حظوظ شخصية، وأنه لا، مو بالضرورة يا جماعة، يوجد أناس خلافاتهم ليست حظوظا شخصية، وهذا مهم جدا. وبالعكس يعني احنا مثل ما نبهنا قلنا انه كذا، لازم ننبه لهذه القضية، انه في بعض الخلافات ما هو صحيح انك تنظر لها انه مجرد انه في خلاف انه انتم بس تختلفوا وتتفرقوا، لا اصبر شوية، يعني قد يكون في اشياء لها موجبات علمية صحيحة، وقد يكون في اشياء لها موجبات علمية صحيحة في الاصل، ولكن لم يتعامل معها بشكل جيد. فهذا الان باب ثالث. طيب ما هو المقصود؟ إيش العنوان تحديدا؟ هو ما قلت العلم هو بابه علمي، بس العنوان تحديدا بشكل خاص هو فقه الاختلاف. فقه الاختلاف، طيب فقه الاختلاف بالمناسبة ترى يساوي عند الكثير حين يسمعون كلمة فقه الاختلاف، يعني يساوون بين فقه الاختلاف والتسامح مع المخالف، ليس كذلك؟ هو هذا ليس صحيحا. فقه الاختلاف قد يخرج نتيجة التسامح، وقد يخرج نتيجة شدة. واضح الفكرة؟ هذا مهم جدا أن يفقه. فقه الاختلاف لا يعني بالضرورة التسامح، وإنما فقه الاختلاف هو الفقه الذي يوصل إلى ما ينبغي أن يكون فيه توقف أو عنده توقف، وأن يكون فيه نوع من المعالجة الشديدة، وبين ما ينبغي أن يتجاوز عنه ويستسمح فيه أو يتسامح فيه ويمرع عليه كأنه لم يحدث. واضح الفكرة؟ هذه مهمة في التنبيه إلى أنه فقه الخلاف أو فقه الاختلاف لا يساوي عدم الرد، ولا يساوي أنك ما تغلظ القول أحيانا، ولا يساوي أنك ما تذكر أنه هذه القضية يعني تراها قضية مشكلة شرعية جدا ويجب أن تحل، لأنه ليس الفكرة من هذه المادة ولا من هذه المركزية هو أنه أي شيء يمكن أن يقال أنه اختلاف بين المسلمين فالحل معهم أنه يا جماعة لا تختلفوا ويلا خلونا الأمة الإسلامية ويلا نمشي مع بعض والأمور تمام بسرعة. لا، فقه الاختلاف يدرك به مقامات الاختلاف، ما ينبغي أن يشدد فيه وما ينبغي أن يتسامح فيه. وفقه الاختلاف الكلام فيه كثير جدا، وأرجو أنه إحنا ما نتجاوز 10 دقائق، يعني إلى 12-13 دقيقة حتى ننتهي وما نتأخر على الصلاة. إحنا باقي لنا إيش كمان يا منتصر؟ إيش باقي لنا يا منتصر؟ باقي لنا شيء، إيش هو؟ لا، اختلاف ولا ماشيين فيه؟ قلنا باقي لنا شيء. إيش كان؟ الشيء الرابع الموازي هذاك، صح؟ طيب نحاول إن شاء الله. لا نحاول إن شاء الله. طيب، فقه الاختلاف يستحق حقيقة محاضرة مفردة، يستحق محاضرة مفردة. ولكن هنا أشير سريعا إلى بعض الأمور. أول أمر أشرت إليه قبل قليل، إنه فقه الاختلاف لا يساوي إلغاء الخلاف، ولا يساوي إنه كل الخلافات على درجة واحدة، وإنه كل الخلافات ينبغي أن نتسامح معها. بعض الخلافات ينبغي أن يوقف عندها، وبعض الخلافات ينبغي أن لا يلتفت إليها أصلا. جيد. وحتى ما ينبغي أن يوقف عنده، المفترض أنه فقه الخلاف يعطيك فهما لكيف تقف عنده. هل الوقفة هذه وقفة يعني إيش طبيعتها؟ هل هي شدة؟ هل هي نزاع؟ لأنه تعرف أنه فقه الاختلاف أحيانا يوصل إلى آية الحجرات. إيش هي آية الحجرات؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهنا فقاتلوا التي تبغي تكون من جملة إيش؟ عنوان فقه الاختلاف. إنه هنا لما يصير في بغي بهذه الطريقة، ترى لما تقول إنه يعني كل، لا، في بعض الحالات الله سبحانه وتعالى يقول فيها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني فقه الاختلاف ليست كلمة وردية ناعمة، لا، هي فقه الاختلاف المفترض أنها تقود إلى إصابة الحق في هذه القضايا. طيب، وفي نفس الوقت فقه الاختلاف من المفترض أنه يعطي قدرا كبيرا من التسامح والمرونة والفهم والوعي ومراعاة المصالح، فهم الموازنات إلى آخره. واضح؟ إذن احنا صار عندنا 3 أمور: باب تزكوي نفسي، وباب عقلي متعلق بالوعي، وباب علمي متعلق بفقه الاختلاف. فهذه الثلاثية أرجو إن شاء الله أنها، إذا استعجل في الأمر الرابع، طيب خلينا أقول الأمر الرابع عشان تفهموا إيش الفكرة. الأمر الرابع يا جماعة هو إيجاد النموذج المعياري المطبق لهذه الأمور الثلاثة. يعني مهما تكلمت في هذه الأمور الثلاثة وبثثت الوعي فيها فلن يكون كافيا، بقدر ما هو أن يكون مدعوما بإيجاد أنموذج عملي لأناس ربوا على هذه المعاني الثلاثة وتشربوها، ثم نزلوا إلى الساحة الدعوية والإصلاحية بهذا النموذج المعياري. فأن توجد الفكرة أو تتحدث عنها وتوجد النموذج العملي المطبق لها، يعني خلنا نقول لكم شيء. الآن احنا نتكلم عن مركزيات الإصلاح اللي هي إيش عنوانها الثاني؟ الثقافة المعيارية للمصلحين، وشرحنا إيش معنى الثقافة المعيارية، صح ولا لا؟ طيب، الآن سؤال: هل من ضمن الثقافة المعيارية، هل من ضمن الثقافة برأيكم الآن في الوضع الحالي، هل من ضمن الثقافة المعيارية في فيسبوك كتطبيق من تطبيقات شبكات التواصل بين المنتسبين إلى العلم الشرعي والدعوة، بغض النظر عن اتجاهاتهم الآن، هل ترون أن من الثقافة المعيارية هي عدم قبول من يتحدث بطريقة خاطئة في الخلاف ويثير أسباب النزاع بين المؤمنين؟ بمعنى أن البيئة العامة الشرعية أو الدعوية في الفيسبوك طاردة لمثل هذه النماذج المثيرة للاختلافات؟ ليست كذلك. عاد فين واصلة؟ بس هي ليست كذلك، بمعنى ليس من الثقافة المعيارية الموجودة هي عدم تقبل أصلا الأنموذج المفرق بين المؤمنين على ما لا يستحق. جيد؟ بل يعني لما يجي الواحد بيتحدث عن واقع الفيسبوك مثلا او شبكات التواصل في الاوساط الدعويه سيقول ان شاء الله في خير وكذا، بس يا اخي في خلافات كثير وفي مشاكل ضغطيه ومضاربات، حتى انه صارت كانها سمه يعني، اليس كذلك؟ مع انك ما تتخيل ان الواقع بدونها يعني، صح ولا لا؟ طيب الحين انت عندك ما شاء الله 999 ألف متابع، جيد، داعية ما شاء الله عليك ومصلح أمورك تمام، وتبغى تتكلم عن التزكية وأهميتها في نبذ الخلاف والوعي وفقه الاختلاف وقواعده والكلام، في حيكون في تأثير وفي استجابة وفي، لكنه لا يكفي. متى يكون مؤثرا تأثيرا أكبر؟ حين توجد النموذج المعياري في هذا الوسط. هذا النموذج لا يكون لشخص ولا شخصين ولا ثلاثة، وإنما حين يتربى مجموعة جيدة عدد لا بأس به من الطلاب على هذه المعاني وعلى هذه المركزيات، ثم يكون هذا هو النموذج الأساس، هذا حين يكون ثقافة معيارية، هو بذاته سيكون طاردا للنماذج الفاسدة في هذا الباب. بمعنى أنه طاردا مو معنى أنه هو حيقفل حسابه، بس أنه يكون ترى يا جماعة والله هذا مستنكر. ليش مستنكر؟ لأنه عامة الحسابات الدعوية والشرعية مركزة في أهدافها وفي مشاريعها وجالس تدعو كل واحد في مجاله في فهمت الفكرة؟ يعني هذا القضية الرابعة كما قلت لكم هي النموذج العملي المعياري المطبق لهذه المعاني، فتتكون ثقافة معيارية عملية تكون. هذا ليس فقط في قضية التفرق والتنازع، وإنما في بقية مركزيات الإصلاح كذلك. يعني كل مركزية من مركزيات الإصلاح إذا وجد النموذج العملي المطبق لها سيكون هذا بحد ذاته من أهم ما يرسخ هذه المركزية ويجعلها أكثر تأثيرا. مستوعب هذا المعنى؟ مستوعب أو ليس مستوعبا؟ مستوعب بشكل جيد. طيب ما يتعلق بفقه الخلاف، لأن احنا رحنا للرابع نرجع ونحاول نختم سريعا، ما يتعلق بفقه الاختلاف كما قلت الكلام كثير ويستحق أن يفرد في محاضرة، لأنه لا يسع حقيقة الكلام هنا في دقائق معدودة عن فقه الخلاف، لكن في أمور سريعا أذكر بعض الأمور المهمة. أولا من الأمور المهمة في فقه الاختلاف العلم بأسباب الخلاف والاختلاف، العلم بالأسباب، العلم بالجذور، العلم بالبواعث، العلم بالمحركات، العلم بالتاريخ متعلق بهذا الاختلافات. ويمكن أن نقسم الاختلافات جملة إلى ثلاثة أنواع فيما يدخل في قضية فقه الاختلاف: اختلافات عقدية، اختلافات فقهية، اختلافات يمكن أن نقول دعوية أو في المنهج الدعوي والإصلاحي. جيد، ثلاثة أنواع، كل واحد من هذه الأنواع له أسباب. والعلماء الذين ألفوا في هذا الباب في التراث الإسلامي ركزوا على أي جانب برأيكم من هذه الثلاث؟ الفقهي، ركزوا على الجانب الفقهي. احنا نتكلم عن ايش؟ ما نتكلم عن الخلاف، نتكلم عن ايش؟ عن اسباب الخلاف. انا ما اقول ما تكلموا عن العقدي، بس اقول التركيز كان على الفقهي، اللي هو انه عندنا مذاهب اربعه وفي اختلافات وفي ظاهريه وفي اهل راي وفي اهل حديث، جيد، ليش هذول كذا واسباب ووصول كل مذهب واسباب الخلاف وبلغه الدليل ما بلغه الدليل، منهجيه الفهم، اعتبار ادله عن طرف لا تعتبر عن طرف، هل قول الصحابي حجه، هذا اعتبر عمل المدينه وهذا لم يعتبر عمل المدينه، هذا يقدم الاستحسان وهذا يرفض الاستحسان، وهذه كلها اسباب مهمه في فهم الاختلاف، يعني منطقة واسعة من اختلاف الذي حصل في الواقع الإسلامي ويحصل اليوم. وممن أفرده بالتأليف ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لما تذهب إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام التركيز من ابن تيمية في هذا الكتاب على الجانب الفقهي، التركيز يعني أقصد أهم ما تناوله في هذا الكتاب الجانب الفقهي، جيد، وهذا موارده في المؤلفات التراثية كثيرة، شيء منه مستقل، شيء منه تجده في كتب الأصول، شيء منه تجده يعني في كتب ومؤلفات مختلفة. العقدي أغلب ما هو موجود هو المحتوى الخلافي وليس الأسباب والجذور والتحليل العميق لهذا المبدأ لهذه القضية، وإن كان هو موجود يعني يهتم به طوائف أو أعداد أو عدد من العلماء المتقدمين الذين كتبوا في مثل هذه المجالات. ويوجد السبب المعاصر اللي هو في المنهجية الدعوية. إيش أولويات الدعوة؟ إيش أولويات الإصلاح؟ إيش منهج الإصلاحي؟ هذا حزب يرى أو جماعة ترى أولوية تصحيح العقيدة، وهذول يروا الإصلاح عبر السياسة، وهذول يروا الإصلاح عبر كذا وكذا كذا إلى آخره. في اختلافات، وهذه الاختلافات حاضرة في واقعنا اليوم كثيرا، تكاد تنافس وتوازي الجانب العقدي، أليس كذلك؟ معنى أنه عندك ناس حتى أحيانا يكون متفقون، يكونون متفقين عقديا من حيث الأصل العام، جيد، ولكن بينهم اختلافات كبيرة جدا، وأحيانا بينهم حديد ونار أيضا في اختلافات في أولويات العمل الإسلامي، جيد، مو أولويات اللي هي فكرة جزئية، لا، وإنما في الوجهة العامة في الإصلاح، وهذا موجود. طيب ليش كيف مدري إيش، عندنا كلام كثير، بس واحدة من الأمور المهمة أن تفهم الأسباب. الفهم الأسباب يعينك على أن تدرك أو أن تعمل بشيء من فقه الاختلاف. أوه أثر القضية ما هي كذا، يعني أنت عندك، خلينا نروح الجانب الفقهي. الإمام مالك رد حديث البيعان بالخيار، أحد من واحد من تكلم من العلماء في وقت مالك قال أنه يستتاب وإلا، الإمام مالك جيد استتاب وإلا، هدأت الأمور بعدين تناول القضية ليش الإمام مالك عنده نظرة معينة كذا إلى آخره. اهدأ يا حبيبي، الأمر أسهل منك، جيد. نفس الشيء قيل في أبي حنيفة، قيل في كذا، قيل في كذا، موجود. تسخن القضية في زمن، أحيانا يكون في أسباب معينة تهدأ، بعد ذلك يستقر الأمر على حال، يفهم أبعاد معينة كذا، موازنة، يرجع إلى قول من الأقوال، فهذا له أثر. فهم أسباب الخلاف، ليش طيب قال الإمام مالك كذا، لماذا كذا، طيب هذه الفرقة العقدية ضلت في هذا الباب، وهذا الإشكال كونه عقديا فهذا أكبر من كونه إشكالا فقهيا، وهذه قضية فيها خطورة. طب ليش ليش يا أخي ليش سووا كذا يا أخي، ليش دخلوا في هذا المجال؟ طيب أنت الآن ما تبرر، بس تبى تفهم إيش الأسباب. والله تجد إنه في أسباب متعددة وفي بواعث ومحركات، واحدة من أهمها هي تنزيه الله سبحانه وتعالى، جيد. هو لما يكون هدفه تنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني أنه لم يخطئ، ولا يعني أنه غير ملام، لكن له اعتبار في فهم القصد والغاية، وبالتالي تفهم ليش حصل هذا أصلا. واضح الفكرة؟ أقل ما تستفيد منه أنه في السياق الدعوي والنقاشي والحواري أنك تدخل من هذا الباب، باب تنزيه الله سبحانه وتعالى، فأنت عطلت أو نفيت لأجل التنزيه، جيد؟ طيب هل الإثبات يتعارض مع التنزيه؟ طيب هل الإثبات، ألا يكون الإثبات أكثر تنزيها؟ إلى آخره. فهمت الفكرة؟ بمعنى أنه فهم أسباب الاختلاف وأسباب نشأة الطوائف يعين على إدراك القضية. أحيانا فهم أسباب نشأة الطوائف يجعل موقفك أشد، يعني تفهم أنه هنا في قصد إلى التفريق، أو في إشكال معين، في تجاوز القضية، طالع لي أنت تقول علي كافر والطرف الثاني كافر، وكل من دخل في التحكيم بين الصفين، بين الصفين في صفين كافر، جيد وكذا، وبعدين حوارات، لا انت تعرف انه سبب الاختلاف شاطح، يعني رايح بعيد. فاهم الفكره؟ فهذا مهم جدا في العلم باسباب الخلاف. الكلام لا يتسع لاكثر من ذلك، لكن في الدعوي بس بذكر اهم الامور. عندنا الخلاف في الترجيح بين المصالح والمفاسد. أنت في زمن المصالح فيه ليست خالص، وهذا مهم جدا 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 يا جماعة. نحن في زمن المصالح فيه ليست خالصة. أنت في زمن لم ترسمه أنت، لم ترسم مكوناته الكبرى أنت، وإنما رسمه غيرك، رسمه من لا يعتقد ما تعتقد، جيد. فأنت موجود قدرا في واقع الكتل الكبرى فيه المؤثرة في مختلف الزوايا، هي كتل ليست لك ولم ترسمها أنت، وبالتالي هي ليست خالصة في الخير، فيها شر، وأحيانا مقتضى الحياة والعيش فيها أنك لازم تدخل في هذه الدوائر. حين تدخل في هذه الدوائر أنت تتصل بشر وخير، ببياض وسواد، بصفاء وكدر. طيب إيش نسوي إحنا مسلمين وعندنا ثوابت معين؟ أنا داخل في هذا الواقع، أنا والله مثلا عندي دراسة معينة، عندي كذا، عندي عمل معين، عندي. طب هذا هو الواقع يا أخي، هنا في مشكلة وهنا في مشكلة وهنا في مشكلة، إيش تبغاني أروح أعتزل؟ لا ما تعتزل. طب أنا الحين ما أدخل في هذا الواقع، أنت تقول لي أنت منحرف، وهذا الثاني يقول لي أنت ما أدري إيش، طب أنا كيف أعيش يا أخي؟ هذا هذه فيها مشكلة وهذه فيها مشكلة وهذه فيها مشكلة. هنا نجي لقضية الوعي، إنه مجرد أن تدرك هذا المعنى وإنك أنت في واقع ليس خالصا، هذا يجعلك تهدى شوية، تهدى شوية وتعذر وتعرف إنه الأمر ليس كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تتعامل مع الناس وكأنه القضية يعني الحق أبلج واضح وخالص وصافي، وهذول لا لا اصبر شوية، الواقع فيه التباسات، فيه مشكلات، فيه بيئات غصبا عنك يعني تدخل في شيء مما لا يعجبك ومما لا يرضيك. وهذا يعني فيه إشارات مهمة جدا عجبني فيها سريعا جدا. احنا قلنا 12-13 دقيقة، كم أخذنا؟ ما خلصناها صح؟ يقول قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في ظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. واضح؟ أعيدها. طبعا هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد العاشر. قد يقترن من الحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. جيد؟ هذا الآن واحد من النصوص اللي تهم في فهم شيء مما يمكن أن يتعامل معه في قضية الخلاف. وهذا احنا ترى كله تحت عنوان العلم بأسباب الخلاف، احنا جالسين علم بأسباب الخلاف الدعوي والمنهج والإصلاحي، واحد منها اللي هو ايش؟ ترجيح بين المصالح والمفاسد، وقضية انه انت في واقع فيه مفاسد كثيرة طيب ما يحتمل اني اذكر نص اخر في نفس الباب. عندك ايضا قضية التدرج الدعوي، هذا يحصل فيه اختلافات، والعلم يعني العلم بالواقع احيانا يقودك الى نتيجة انه من الفقه في الدعوة ان تتدرج في أدائها. لا ليس صحيحا أن تأتي بكل شيء وأن تؤدي كل شيء. جيد؟ أنت ما تقول للحلال حرام ولا تقول للحرام حلال، لكن ليس بالضرورة أن تبلغ كل الحلال. جيد؟ وإنما تتحدث بفقه وحكمة. وهذا الكلام أصله علماء المسلمين المتقدمين في نصوص كثيرة جدا. إيش ممكن نأخذ بشكل سريع؟ هذا في قضية التشريع نفسه، تشريع الخمر نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما آل إليه الأمر من الحرام من استقرار كونه محرما ما يقال فيه إن يسكت عن تحريمه. طيب في نص مهم جدا، في نص مهم جدا أين نجده سريعا؟ أيوة، أيضا هذا الإنسان الجيد الله يرحمه نفسه اللي هو أبو العباس رحمه الله تعالى يقول: والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. وإذا انقطع، شوفوا الكلام الناس اللي فاهمه جيد، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه، كالمجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات، فإذا حصل، يتكلم الآن عن زمانه ابن تيمية رحمه الله، يقول فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا، بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. ولم تأتي الشريعة جملة، يقول ابن تيمية كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يقول طب الآن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إيش يقول؟ يقول فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك. وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في تلك الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه والعمل به إلى وقت الإمكان، إلى آخر الكلام. والكلام والنصوص في هذا كثيرة كثيرة جدا. طيب، هذا الآن كله فقط السبب الأول، القاعدة الأولى من قواعد فقه الاختلاف اللي هو العمل بالأسباب وما يمكن أن تؤدي إليه وإلى آخره. قاعدة ثانية وهي فقه الحكم على المعين وإدراك مزالق الخطأ في ذلك. وجود الاختلاف في القضية العقدية أو في القضية لا يستلزم مباشرة أن من وقع في هذا الاختلاف فالحكم عليه بنفس حكم القول، القول هذا يكون كفرا، يكون بدعة، القائل بهذا القول قد يكون هناك عوارض تمنع إلحاق الحكم عليه، وهذا معلوم ومتقرر عند علماء المسلمين كثيرا جدا. هنا مثلا سريعا أيضا ابن تيمية ذكر الذي شك في قدرة الله، اللي هو قال إذا مت فاحرقوني وذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن تيمية فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. جيد، هذا ذكره في مجموع الفتاوى المجلد الثالث. لاحظ الحريص على متابعة الرسول، وهذا يقودنا للنقطة الثانية في الحكم على المعين. الآن النقطة الأولى في الحكم على المعين اللي هي قضية اعتبار العوارض. النقطة الثانية اعتبار مجموع حال الرجل، هل حاله يدل على نفاقه؟ هل وجهه لليهود والنصارى والمشركين والملاحدة وسعيه وكلامه ولحن القول زندقة وطعن في الدين وحرب للإسلام وحرب ووقوف مع أعداء المسلمين، أم وجهه وحرصه وإرادته التي تظهر هي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص العام على اتباعه وتعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع له أنواع من الخطأ سواء في ما يتعلق بالأسماء والصفات أو بغيرها؟ فرق كبير بين الأول والثاني، فرق بين من يقول راعنا إيش؟ لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وبين من يقول راعنا وهو يقصد المراعاة. لما جاء أولئك الأوائل قال الله فيهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، أي يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طيب نفس الكلمة هذه راعنا قالها المؤمنون نفسها، هل وصفهم الله بأنهم طعنوا في الدين؟ لا. إيش قال لهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نفس المعنى. لكن راعنا لما قالها اليهود قالوها طعنا في الدين، وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ويقصدون معنى الرعونة. نعم، حتى كأنهم كانوا ينونونها راعنا، يعني من الرعونة والحماقة. والمؤمنون حين يقولون راعنا يقصدون بمعنى انظرنا من المراعاة، هي نفس الكلمة. نعم، يعني انظرنا، وقول انظرنا. جيد، راعنا راعنا، هناك لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وهناك خطأ مجرد في استعمال اللفظ ينهى عن استعماله ويعدل به إلى اللفظ الآخر. مراعاة المقاصد، مراعاة الأحوال، مراعاة مجموع حال الإنسان. والعجيب أن كثير ممن يفرقون كلمة المؤمنين ويشددون في كثير من القضايا الموجودة في الواقع حملتهم وصولتهم على من يشهد له بالخير والحرص على الدين ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادة ومن أهل كذا كذا، وإن كان أخطأ في قضايا. وتجد أن المنافقين والزنادقة ومحاربي الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام يسلمون من ألسنتهم ومن طعنهم. ومن فقه الاختلاف مراعاة المجموع العام والشمولي للمخالف. جيد؟ طبعا هذا كله لا يستلزم، كما قلت في البداية، فقه الاختلاف لا يستلزم عدم الرد، لا يستلزم عدم التوضيح. بالعكس، كوني أعلم أن هذا أخطأ في قضية عقدية مثلا في أي باب، وأعلم حرصه على الدين وحرصه على الخير، نعم هذا يؤثر في إعذاره وفي أنه في مبدأ الأخوة والألفة، ولكن هذا لا يعني أنك ما توضح الحق، ولا يعني أن تقول أصلا لا يوجد اختلافات عقدية. فأنت لما تجي تربي مثلا طلابك ولا تعلمهم تقول يا جماعة ترى أصلا ما في اختلافات عقدية، أصلا ما في داعي. لا، بالعكس، ترى لا تظنوا أنه هذا يثير الاختلاف أكثر. بالعكس، حين يتربى الطالب على عقيدة واضحة بأدلتها وتكون متصلة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ترى يريحه كثيرا من ناحية العلمية المحضة، لا من ناحية العلمية حتى المحضة، فهم كتب التراث، فهم كتب الشريعة، الموقف الصحيح العقدي، فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم. لكن هناك دائرتان، دائرة التربية أو التنشئة أو التعليم للقضايا العقدية الصحيحة، ودائرة التعامل مع من أخطأ في هذا الباب، دائرتان مختلفتان قد تتقاطع أحيانا وقد تنفصل في أحايين كثيرة. كما قلت، الكلام لا يسع حقيقة لأكثر من ذلك، لكن بقي كلام كثير، بقي كلام كثير، وهذا الإجمال يعني أرجو أن لا يسبب قدرا من الإشكال. لكن الذي أريد أن أقوله في الخلاصة هو أنني أشرت في هذا الثالث، أشرت إشارة سريعة إلى قضية فقه الاختلاف من جهة أن ندرك أن علاج هذه المشكلة لا يقتصر على التزكية، ولا يقتصر على العلم، ولا يقتصر على العقل، وإنما يجمع فيه بين النفس اللي هو إيش؟ تزكية، وبين العقل اللي هو الوعي، وبين العلم والإدراك اللي هو فقه الاختلاف. هذه الثلاثة أمور تحتاج، ولا يتم تحقيق النفع والفائدة من هذه الأمور الثلاثة إلا بالأمر الرابع اللي هو إيش؟ إيجاد النموذج المعياري المطبق لهذه الأمور الثلاثة، الذي تكون لديه هذه الأمور الثلاثة ثقافة معيارية حاكمة، وبالتالي من شأن هذه الثقافة المعيارية الحاكمة أن تكون طاردة للحالات المناقضة، على الأقل أن توصف بكونها شاذة، وهذه مهمة في مختلف مركزيات الإصلاح وليس في هذه المركزية فقط. جيد، واضح؟ إذن هذا خلاصة الحديث في هذه القضية في مركزية التقارب بين المؤمنين والتآلف فيما بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله أن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين المؤمنين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينجي المستضعفين منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهم الفتن والتمزق والتفرق، بفضله ورحمته إنه هو السميع العليم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.